اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة دروس التي نتحدث فيها عن الحب في القرآن ودور الحب في حياة الإنسان. في درسنا الأخير قلنا إن الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه يقرر محبة لجنس الإنسان. هذه المحبة التي قررها البيان الإلهي لجنس الإنسان سابقة على عهد التكليف الذي دخله الإنسان. هذا الحب من أين عرفناه؟ وكيف ومتى قرره بيان الله سبحانه وتعالى؟ عرفنا ذلك وتبين لنا ذلك من خلال الآيات التي يعلن البيان الإلهي فيها تكريمه للإنسان، من مثل قوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ومن مثل قوله سبحانه وتعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نعم، هنا في هذه الآية مظهران آخران من مظاهر التكريم. المظهر الأول إعلان الباري عز وجل عن استخلاف الإنسان في الأرض للمهمة التي حمله إياها، هذا تكريم ثاني. تكريم ثالث أمره الملائكة بالسجود لهذا المخلوق. أيضا هنالك دليل آخر على هذا التكريم عندما قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فتلاحظون أن الله عز وجل نسب هذه الروح التي نتمتع بها إلى ذاته العلية، هي غير الروح التي يتمتع بها أصناف الأحياء الأخرى. إذن هنالك مظاهر، أربع مظاهر أو أكثر، تدل على تكريم الله عز وجل للإنسان. حسنا، قد يقول قائل: طيب هذا بيان صريح بأن الله قد كرم الإنسان، لكن أين هو النص الذي يقول إن الله يحب الإنسان هذا المخلوق قبل أن يدخل في عهد التكليف ويصبح الناس بين مستجيب لهذا التكليف وبين متأب عليه؟ قد يقول قائل: أين النص الذي يقول إن الله يحب هذا المخلوق؟ نقول في الجواب: تكريم الله الإنسان نتيجة لمقدمة، متسبب عن سبب، ولا شك أن هذا السبب محبة الله عز وجل له، فلولا أن الله عز وجل قد أحبه ما كرمه. لولا أن الله عز وجل أحبه ما فضله على كثير ممن خلق. لولا أن الله عز وجل أحبه ما أمر الملائكة بالسجود له، كما قلنا سجود تكريم وليس سجود تعظيم أو عبادة والعياذ بالله. نعم، لولا أن الله عز وجل قد أحب هذا الكائن، هذا الإنسان، ما أكرمه بالروح المنسوبة إليه. إذن فتكريم الله عز وجل الإنسان دليل على أن الله عز وجل قد أحب هذا المخلوق كجنس، يعني قبل أن يتناثر هذا المخلوق أفرادا وفئات، نعم، على هذه الأرض التي شاء الله أن يعمرها بنو آدم، قبل أن تتوازعهم المذاهب والأفكار والاتجاهات المختلفة. الإنسان كجنس متمثل في سيدنا آدم وذريته التي تأتي من بعده، قضى الله عز وجل بأن يكرم هذا المخلوق، وهذا التكريم بمظاهره المتعددة التي ذكرناها إن دل على شيء فإنما يدل على حب الله سبحانه وتعالى له. هذا الكلام ذكرناه في الدرس الفائت. الشيء الذي نريد أن نضيفه الآن، الإنسان بعد أن أهبط الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم إلى الأرض، وهذا قضاء الله، المكان الذي شاء الله عز وجل أن يعيش فيه سيدنا آدم والأرض وليست السماء، لكن لله عز وجل حكمة في هذا الذي قضى من أجل أن نعلم مكان الشيطان من الإنسان وموقفه من هذا المخلوق، من أجل أن نأخذ حذرنا من الشيطان. نعم، هنالك حكم أخرى لسنا بصددها. عندما هبط سيدنا آدم إلى الأرض وبدأ منذ ذلك اليوم عهد التكليف، بدأ هذا العهد بالبيان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا آدم وأنبأنا عنه، عندما قال لنا في محكم تبيانه مخبرا عن الخطاب الذي خاطب به آدم عندما أنزله إلى الأرض: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، إذن هذا إعلان عن بدء ما يسمى بعهد التكليف، وقد كرر البيان الإلهي هذا أيضا، قال في سورة طه: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عندما بدأ عهد التكليف هذا، تعرض الإنسان الآن ليس كجنس، تعرض الإنسان كأفراد متناثرين منتشرين فوق هذه الأرض لنوع آخر من الحب، أو لنقيضه. فمن استجاب لهذا الذي كلفه الله عز وجل به وعزم على أن يلبي أوامره ويحقق الوصايا التي خاطبه بها وقرر أن ينتهي عن النواهي التي حذره من الوقوع فيها وسار على هذا المنوال، أكرمه الله بالإضافة إلى الحب الأول حبا كسبيا ثانيا. هذا الحب نسميه حب كسبي. ما الذي نعنيه بكلمة كسبي؟ يعني هو حب آت عن طريق التسبب. الحب الأول تكريم من الله عز وجل، ليس لك دخل في التسبب له. ولقد كرمنا بني آدم، المظاهر التي ذكرناها هذه المظاهر تدل على الحب الآتي من الله لهذا الكائن بقطع النظر عن تعرض هذا الكائن للحب. لكن هنا بعد دخول الإنسان في عهد التكليف يتعرض الإنسان بعد هذا العهد لحب آخر هو الحب الكسبي. فإذا أنت يا ابن آدم قلت لمولاك جل جلاله بلسانك وبعزمك القلبي سمعا وطاعة لك يا رب، ها أنا قد عزمت على تنفيذ أوامرك وتطبيق المنهج الذي ألزمتني به في هذه الحياة والقيام بالخلافة التي شرفتني بها، وهي تتمثل في إقامة موازين العدل في المجتمعات ومراقبة المجتمعات أن لا تتسرب إليها أسباب الظلم ونحو ذلك. فأنت إذا بايعت مولاك وخالقك على تنفيذ ما طلب منك والالتزام بهذا النهج والقيام بعهدة الاستخلاف، فقد ضممت إلى الحب الأصلي الذي وجهه الله لجنس الإنسان حبا ثانيا هو هذا الحب الكسبي. نعم. أما إذا كنت ممن قال الله عز وجل عنهم ومن أعرض عن ذكري، فالجواب فإن له معيشة ضنكا. ومعنى من أعرض عن ذكري يعني من أعرض عن أوامري، من أعرض عن الواجبات التي خاطبته بها، من أعرض عن الوظيفة التي شرفته بها وظيفة الاستخلاف في الأرض، أعرض عن ذلك وقرر عدم الالتفات إلى هذا الذي شرف الله الإنسان به، فإنه يخسر الحب الأول ويخسر أيضا الحب الكسبي. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. ولاحظوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والمراد بأحسن تقويم الصورة الشكلية والصورة المعنوية التي تنبئ عن التكريم، لكنه قال ثم رددناه أسفل سافلين. من الذي رد إلى أسفل السافلين؟ الذي أعرض عن ذكر الله، والدليل قوله إلا الذين آمنوا. نعم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك لهم أجر غير ممنون. نعم، انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى أيضا مبينا عاقبة من ذكر بالوظيفة التي أقامه الله عز وجل عليها، ذكر بعهدة التكليف التي خاطبه الله عز وجل بها فأعرض ولم يلتفت، يقول عنهم عن هؤلاء: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. لا يقولن قائل منكم يا أخي في تناقض صار، أين هذا من قوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمنا بني آدم، كلمة بني آدم تشمل الكل، من أطاع ومن لم يطع. إذن ذلك التكريم يتناقض مع قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. في تناقض؟ لا يوجد أي تناقض. في بادئ الأمر كرم الكل، كرم الكل، لكن قبل أن يدخل الإنسان في عصر أو عهد التكليف الكل. جاء عهد التكليف وخطب الناس، الناس كلهم المنتشرين في الأرض خطبوا بالوظيفة التي كلفوا بها، بالواجبات التي ينبغي أن ينهضوا بها. هنا من استجاب بعزمه وفعله جهد الاستطاعة كما سنتحدث، فإن هذا الإنسان يحرز بالإضافة إلى الحب الأول الذي كرم به الإنسان كجنس، يحرز حبا آخر وهو الحب الذي نسميه الحب الكسبي. لكن الإنسان الذي أعرض يخسر حبه الأصلي التكريمي الذي تمتع به منذ أن خلق الله آدم إلى هذا اليوم. إلى هذا اليوم كان يتمتع بهذا الحب. لما جاءه التكليف وخوطب بالوظيفة التي كلف بها وأعرض واستكبر، خسر حبه السابق وخسر أيضا حبه الكسبي. فهؤلاء الذين صدق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، إلى آخر الآية. نعم. طيب، الإنسان إذن في هذه الحياة الدنيا أيها الإخوة إما أن يرحل إلى الله عز وجل بحبين اثنين، حب أصلي سابق وجهه وكرم الله به جنس الإنسان قبل أن يدخل عهد التكليف، وحب آخر هو الحب الذي اكتسبه عن طريق الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن نواهيه. وإما أن يرحل هذا الإنسان من دنياه بالنقيض، أعرض عن ذكر الله، أعرض عن الوظيفة التي شرفه الله سبحانه وتعالى بها، أعرض عن حقوق العبودية التي حملها في كيانه، أعرض عن ذلك كله. هذا الإنسان إذا رحل إلى الله يرحل منبوذا، نعم، مطرودا من رحمة الله عز وجل. نعم. وهم الذين قال الله عز وجل عنهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ودرجات الحب الكسبي أيها الإخوة متفاوتة، ليست درجة واحدة. درجة الحب المنبثق من تكريم الله لجنس الإنسان واحدة للجميع، لكن الحب الكسبي يتفاوت بمقدار ما تتجه إلى الله مخلصا، وبمقدار ما تصفو سريرتك عن التعلق بالأغيار، وتتجه سريرتك إلى الله الواحد القهار، تنال درجة أعلى من الحب، حب الله سبحانه وتعالى لك. وكلما تدانى التزامك بأوامر الله يتدانى حبه لك. نعم. وكلما تراجع التزامك بأوامر الله أيضا يتراجع حبه لك. فانظر أنت في أي مستوى تقف فيما يتعلق بالالتزام بأوامره، تعلم مدى محبة الله عز وجل لك. انظر مدى تنفيذك لأوامره، مدى مراقبتك له، مدى ذكرك لله سبحانه وتعالى. انظر إلى الخشية التي تهيمن على قلبك لله، بمقدار ذلك تستطيع أن تعلم مدى محبة الله عز وجل لك. هنا قد يطرح أحدنا السؤال التالي: أما ذلك الحب الذي درسناه وشرحناه في درسنا السابق، فهذا شيء عرفناه وكلنا نعلم أن الله قد أحب هذا المخلوق كجنس قبل أن يدخل في عصر التكليف عرفنا أن هذا الجنس محبوب من قبل الله، لكن هل يستطيع أحدنا أن يعلم مدى محبة الله له الآن في دار الدنيا؟ يعني هل يستطيع الإنسان أن يقول يعني أنا ربي يحبني أو لا يحبني؟ الجواب نعم، يستطيع أن يعلم الإنسان مدى محبة الله له، درجة محبة الله له، كما ذكرنا الآن. كيف؟ أقل وأقل وأدنى مراتب محبة الله للإنسان تتجلى لكل منا عندما يعلم كيف أن الله عز وجل امتن عليه بنعمة الإسلام. ألم يمتعك الله عز وجل بنعمة الإسلام؟ الحمد لله، كلنا نعلم أن الله أكرمنا بهذه النعمة. نعم، وهذا الإسلام تفضل من الله عز وجل علي وعليك. نعم، إياك أن تتصور أن هذا الالتزام بالدين منة نحملها مولانا وخالقنا، معاذ الله. وصدق الله القائل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم، فإذا رأيت أن الله قد أكرمك بالإسلام فلتعلم أن الله عز وجل يحبك بمقدار هذه الهدية التي أهداك إياها. هدية الإسلام تدل على قدر أقل ما يمكن أن يوصف مقابل هدية الإسلام. لا شك أنك تتمتع بهذا القدر من الحب الذي يكافئ الإسلام الذي تتمتع به. ثم انظر إلى مقدار تطبيقك وتنفيذك لمقتضيات الإسلام. الإسلام عبارة عن استسلام لأحكام الله عز وجل، والاستسلام يكون بالإذعان القلبي وبالسلوك العملي، هكذا. فانظر إلى مدى التزامك بأوامر الله وتطبيقك لأحكامه، تستطيع أن تعلم درجة محبة الله عز وجل لك. وصدق من قال: إذا أردت أن تعلم منزلتك عند الله فانظر في ماذا أقامك. أقامك في منهج الالتزام بأمره، الانقياد لأحكامه، الابتعاد عن نواهيه. إذن اعلم أنك محبوب عند الله. إذا رأيت العكس والعياذ بالله فكن من أمرك على حذر، واعلم أن هذا دليل على سخط الله سبحانه وتعالى عليك. نعم، من أهم الأدلة على هذا الذي نقوله أيها الإخوة الحديث القدسي المتفق عليه، وفيه يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه. ثم يقول: وما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، وما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وعينه التي يبصر بها، وأذنه التي يسمع بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث قدسي معروف. أين هو محل الشاهد؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الإنسان مفروض أن يستشكل هذا الكلام. ربنا عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يا ترى النوافل يعني ثواب أعلى أم الفرائض؟ الفرائض. طيب لماذا قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. لماذا لم يقل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالفرائض؟ الجواب: أنت عندما تتقرب إلى الله بالفرائض هنالك أكثر من دافع يدفعك إلى أداء هذه الفريضة. في الغالب يكون الدافع الذي يحملك على أداء الفريضة الخوف من العقاب، خوف من العقاب، يعني بحيث لو علمت وتأكدت أنك لو لم تصلي هذه الفرائض فإن الله سيغفر لك ولن يعاقبك، ممكن لا تصلي. أما الإنسان الذي يتقرب إلى الله بالنوافل، النوافل جمع نافلة، والنافلة هي العبادة التي لا يعاقب الإنسان على تركها وإنما يثاب على فعلها. طيب، هل يمكن أن يكون سبب استزادة الإنسان للنوافل الخوف من عقاب الله؟ ما لو ترك النوافل ما في عقاب. إذن ما الذي يجعل هذا الإنسان يستزيد من النوافل؟ شيء واحد، الحب، محبته لله عز وجل. فالباري في هذه الحالة يبادله حبا بحب. نعم، لكن ما قال هذا عن الفرائض. ممكن أن يكون الدافع لهذا الإنسان إلى أداء فرائض الله عز وجل الخوف. لا، هذا الإنسان درجته في هذه الحالة دنيا. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها، ونحن مع ذلك لا نريد أن نقول الإنسان عندما يريد أن يصلي أو يؤدي الفرائض التي كلفه الله بها ينبغي أن ينقاد إلى ذلك بالحب لا بالخوف. والله هي الدرجة العليا أن ننقاد إلى ذلك بالحب لا بالخوف. لكن لو فرضنا أن فينا أناسا لا يزالون في أول الطريق، يتجهون إلى الله لكن بدافع من سوط الخوف، نعم جيد، لكن هذا الإنسان إذا ذاق لذة العبادة ولذة القرب من الله عز وجل سيتحول دافع الخوف إلى دافع الحب. يمشي لا بأس. يعني لو واحد قال والله يا أخي أنا عم صلي وعم أدي فرائضي وبرمضان بصوم لكن والله من الخوف عم شغل الشغلة، بنقول له جيد معلش خليك ثابت، وليدفعنك الخوف إلى الالتزام بأوامر الله. فإنك إذا سرت على هذا المنوال بهذا الدافع ستجد نفسك عما قريب قد تحولت من دافع الخوف إلى دافع الحب. وإذا امتزج دافع الخوف بدافع الحب فنعمة. نعم، إذن الإنسان بوسعه أن يعلم أن الله يحبه أم لا يحبه. ثم هنالك أدلة أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني زيد من الناس كان مسرفا على نفسه مرتكب، ثم إن الله عز وجل جذبه إليه، دخلت الهداية قلبه، ذاق لذة القرب من الله، ترك ماضيه القذر وأقبل إلى الله تائبا، وأخذ يقرأ بين الحين والآخر القرآن، أخذ يعني يتخذ لنفسه وردا من قراءة القرآن. أثناء قراءته للقرآن مر بهذه الآية: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقف عند هذه الآية، شو بتساوي فيها الآية؟ بتخلي يرقص فرح، هو واحد منهم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم، إذن ألا يحق لهذا الإنسان أن يعلم أن الله يحبه؟ يحب التوابين. من هم التوابون؟ الذين كانوا تائهين شاردين منحرفين ثم إنه أقبلوا إلى الله عز وجل بحبهم. نعم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الإنسان الذي إذا دعي إلى الجهاد لبى، لبى لوجه الله، لبى لانتصار كلمة الله عز وجل. طيب أليس من حقه أن يعلم أن الله يحبه؟ هو عم يرى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فلان من الناس يحسن إلى الفقراء، يحسن إلى المحتاجين، نعم، يجعل من كيانه وقوته ومكانته وسيلة لخدمة الناس، ويقرأ قول الله عز وجل في محكم تبيانه إن الله يحب المحسنين. عم يصبر على الابتلاءات والمصائب، توفي له قريب احتسب ذلك عند الله، خسر تجارته احتسب ذلك عند الله، قرأ في القرآن قول الله سبحانه وتعالى إن الله يحب الصابرين. إذن الإنسان من حقه أن يزهى بمعرفته بمحبة الله عز وجل له. نعم، مو بس من حقه أن يعرف، من حقه أن يعرف وأن ينتشي ويزهى بذلك. نعم، ثم لاحظوا أن محبة الله عز وجل للإنسان بسبب سلوكه، نحن عم نتحدث عن المحبة السلوكية، ليست وقفا على من ابتعدوا عن المعاصي أبدا. محبة الله عز وجل هذه ليست وقفا على المعصومين، بل تنال حتى العصاة والتائهين كيف؟ الإنسان ليس معصوما ما عدا الرسل والأنبياء، عندما يعصي الله عز وجل هو أحد رجلين، إما أن يبرر المعصية التي ارتكبها ويدافع عن نفسه تجاهها، يعني لو قيل له أليس هذا الذي فعلت محرما، يقول لا لا ما هو محرم، أنا حر، أنا مصلحتي بعرفها، العهد السابق راح وانطوى، الزمن اختلف، المدري إيش، تسمعوا هالكلام هذا. هذا الإنسان طبعا مطرود من رحمة الله قولا واحدا، المستكبر مطرود، أو أن يكون هذا العاصي عندما يتجاوز معصيته ويفرغ من ارتكابها تستيقظ مشاعر عبوديته لله كما قلنا أكثر من مرة. نعم، هو مؤمن وهو يعلم أنه عبد مملوك لله، وهو قد عاهد الله عز وجل على أن يلتزم بأوامره جهد الاستطاعة، طيب وعصى الله يصير. طيب لما تخلص المعصية ورعونته بتزول ونفسه الأمارة بالسوء بتهدى وبتخمد، شو بيصير معه؟ بيندم وبيتألم وبيتوب، يطلق عليه قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم، فمحبة الله للإنسان المحبة الكسبية ليست وقفا على من لا يعصيه، نعم، ولكنها يعني تتوقف على شرط واحد، هي أن يؤوب الإنسان إلى الله كل ما انحرف، كل ما وجد الإنسان نفسه قد تغلبت عليه نفسه الأمارة بالسوء يرجع لربه ويندم ويبكي ويتأثر ويعاهده على أن لا يعود، حتى لو بعد منه كمان رجع وكمان رجع، بس كل مرة يندم ندما حقيقيا ويعزم عزما حقيقيا على أن يستقيم ولا يعود، ربي بيقبله وبيدخل تحت قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم، هلا بسورة قاف شوف شو الكلام الجميل شو بيقول، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لمين؟ لكل أواب حفيظ. ما معنى كلمة أواب؟ أواب صيغة مبالغة من آيب، أواب صيغة مبالغة من آيب. آيب ماذا تعني؟ راجع، آب إلى داره، آب إلى بلده، آب إلى دينه، يعني رجع. هذا ما توعدون لكل أواب، يعني لكل رجاء إلى الله، وأنتم تعلمون أن الإنسان لا يكون رجاعا إلى الله إلا إذا كان كثير الشرود عن الله. ما هيك؟ من هذا اللي بيكون كثير الرجوع إلى الله، هو اللي بيكون كثير الشرود عن الله، ومع ذلك رب العالمين يقول له أنت رجعت أهلا وسهلا، خلاص هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. نعم، إذن يستطيع الإنسان أن يعلم أنه محبوب من الله أم لا، ويستطيع أن يعلم درجة محبة الله له. انظر إلى درجة إقبالك إلى الله، تعلم درجة محبة الله سبحانه وتعالى لك. لكن ها هنا شيء، إذا عرفت أن الله يحبك فاعلم أن المتفضل عليك في هذا الحب هو الله، ولا يدفعنك يقينك بأن الله يحبك إلى أن تتباهى بنفسك وتتصور أنك قد فعلت شيئا عظيما وأنك قد نجحت وإلى آخره. لا، نعم، لا تنسى أن الله يحبك، اعرف هذه الحقيقة، ولكن اعرف أن المتفضل عليك في هذا الحب هو الله سبحانه وتعالى. يزداد عندئذ حبك لله عز وجل. بتقول لنفسك إيشو أنا لحتى ربي عز وجل عم يحبني ويكرمني ويعطيني وما إلى ذلك. نعم، إذن للإنسان أن يعلم أن الله يحبه. كل مسلم له نصيب من حب الله بمقدار إسلامه، لأنه دخل الإسلام ولأنه تنقل الإسلام بصدق، فليعلم أنه يملك جذوة حب من الله له بمقدار هذا الإسلام. وبعدين بقى على حسب ما بتشوف من توفيق الله لك. وأنا أذكر أنني يمكن 3 أو 4 مرات حكيت لكم قصة هذه الإنسان الصالحة، كانت تخدم في بعض البيوت وكان لها قيام ليل، كانت تتهجد. في ليلة من الليالي أفاق صاحب الدار سيدها على صوت هذه المرأة تناجي الله في سجودها قائلة: اللهم إني أسألك بحبك لي، بحبك لي أن ترحمني. أن على هو ما كانت عم تدعي، فكلمة أسألك بحبك لي لفت نظر صاحب المنزل. لك شو هالدلال هذا على الله؟ شو بعرفه أنه الله بيحبها؟ لما انتهت من صلاتها قال لها: ما أدراك أن الله يحبك؟ ويحك قولي: اللهم إني أسألك بحبي لك. فقالت له: يا سيدي، لولا حبه لي ما أيقظني في هذه الساعة. صحيح، لولا حبه لي ما أوقفني بين يدي، لولا حبه لي ما أنطقني بهذه النجوى. مظبوط ولا لا؟ صحيح. وأنت كل واحد منكم بيملك هالشعور التي ملكته هذه المرأة. إذا وجدت أن الله عز وجل يسر لك أن تتجافى عن مضجعك كما قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وأقدرك على أن تتغلب على رغبتك في الرقاد، وأقدرك على أن تقوم فتصبغ الوضوء ثم تقف بين يديه ولسه بايان الفجر شيء 3/4 ساعة مثلا وتناجيه، فاعلم أن الله يحبك. نعم، ولما تعرف أن الله يحبك ازدد بذلك شكرا لله، وازدد بذلك يقينا بفضل الله عز وجل عليك. ما لك شيء، لو كان رب العالمين بده ما كان بفيئك. شو بتسوي بحالك؟ وبيجعل القيام تقيل عليك، والوقوف بين يدي الله تقيل عليك، بكير لسه. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. لماذا اخترنا هذا الموضوع أيها الإخوة؟ أولا، قليلون هم الذين يعزفون على وتر هذا الموضوع. الفكر والفكر والفكر وما إلى ذلك هو الذي خنقنا، وهو الذي جعلنا نتسابق الأحاديث الفكرية المختلفة. هذا شيء. الشيء الثاني، نريد بواسطة موضوع الحب أن نجعل منه طهورا نغسل به قلوبنا من السخائن، نغسل به نفوسنا من الأمراض التي أبعدتنا وحجبتنا عن الله عز وجل. الإنسان يحجب عن الله بأمراضه الباطنة أكثر مما يحجب عنه بمعاصيه الظاهرة، حسد، حقد، ضغينة، كبر نحو ذلك. هذه تسمى أمراض نفسية، ويسميها البيان الإلهي باطن الإثم، باطن الإثم. طيب كيف السبيل إلى أن نتغلب عليها؟ الحب، غير السبيل ما في. لما تتنامى محبة الله عز وجل بين جوانحك، محبة الله تسحق مشاعر البغضاء، مشاعر الحسد، مشاعر الضغينة، مشاعر التكالب على المال، كل هذا ما بنقول بينتهي نهائيا، لأن المصلحة تقتضي أنه ما تنتهي نهائيا مشان الحياة تستمر، لكن تتغلب على كل ذلك محبتك لله سبحانه وتعالى. نعم، فنحن نريد أن نجعل من موضوع الحب في القرآن دواء لأمراضنا، نعم، ترياق وعلاج لجراحاتنا. إن فعلنا ذلك حلت مشكلاتنا كلها بإذن الله تعالى. انظروا هذا الحديث الذي نقوله عن الحب الأصلي والكسبي يوجد نظيره تماما في شيء آخر، هي الفطرة، الفطرة الإيمانية التي يتمتع بها الإنسان. تماما كما أن هنالك حبا ربانيا أكرم الله به الإنسان كجنس قبل أن يدخل في عهد التكليف، ثم هنالك حب آخر تثمره الاستجابة للتكاليف، كذلك هم الفطرة. الإنسان أي إنسان كان عندما يخلق تكون فطرته الإيمانية موجودة كاملة بين جوانحه، أينما ولد وأينما نشأ وأينما وجد وأيا كان، الفطرة الإيمانية هبة من الله لكل إنسان. هي بمقابل ماذا؟ بمقابل الحب الأصلي الذي أكرم الله به جنس الإنسان. ثم الإنسان إذا شب عن الطوق وأدرك عقله حقائق الأشياء وبدأ عصر التكليف في حياته، يعني دخل عصر التكليف 15 سنة صار عمره، صار عنده وعي، عندئذ الفطرة تدخل المرحلة الثانية. فإن هو غذاها بمداركه العقلية وأدرك من خلال وعيه العقلاني أنه عبد لله وأنه يعيش في كون له صانع وله مالك، وأن هذا الصانع والمالك واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، نعم، عرف ذلك ثم أصغى السمع إلى الوظيفة التي أقامه الله عز وجل عليها فاتجه إلى تطبيق هذه الوظيفة. هذه الفطرة اللي كانت مثل شتل مغروس بيد الله في كيانه تتحول بقى إلى شيئا فشيئا، إلى إيش؟ إلى شجرة، عن طريق النمو. ووسيلة النمو يعني الماء الذي يغذى به هذا الشتل، ما هو؟ الطاعة، العبادة، الإيمان، الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى. فبتتحول الفطرة التي كانت هبة من الله للناس كلهم كجنس، تتحول الفطرة إلى قيادة، أن تحرك الإنسان وتوجهه إلى صراط الله عز وجل وتطبيق أوامره. نعم، وكلكم يقرأ بيان الله عز وجل، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. والحديث القدسي يقول فيه الباري عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كله، يعني كلهم الفطرة الإيمانية مغروسة في كيانهم، ملحد غير ملحد كلهم كلهم فرد شكل. لكن كيف عم نشوف أخيرا ناس ملحدين يحاربون دين الله، يحاربون أوامر الله؟ كيف هؤلاء دخلوا المرحلة الثانية؟ لم يغذوا شتل هذه الفطرة الذي غرسه الله عز وجل بين جهة، أعرضوا عنه وأعرضوا وأعرضوا وأعرضوا، الفطرة اختنقت وذهبت أدراج الرياح. وعندئذ تجد صاحب الفطرة اللي كانت موجودة أصبح يحارب دين الله، أصبح يعلن كفرانه بالله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة، موضوع الفطرة تماما خط موازي لموضوع الحب، كما أن الإنسان يتمتع بحب أصلي أكرم الله به جنس هذا الكائن، وبحب كسبي يناله بجهاده وسيره إلى الله، كذلك هنالك فطرة أصلية وزعها الله في عباده جميعا. ثم إن هذه الفطرة الأصلية تتحول إلى دافع من السير صعودا إلى الله عز وجل عندما يغذي الإنسان هذه الفطرة بعقله وعيه سلوكه، بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، بالإكثار من الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى. نعم، يبدو أن الوقت أدركنا، سنتابع هذا الموضوع إن شاء الله في مثل هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بذاتك العلية، اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا من يعلم السر وأخفى، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن تعطي كل واحد منا سؤله رجالا ونساء بما يرضيك يا رب العالمين، وأن تجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين. من أراد يا مولانا بإسلامك خيرا خذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بإسلامك ودينك وعباداتك وشرائعك شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، عاجلا خير آجل، يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يعلم السر وأخفى، اجعلنا من عبيد إحسانك، لا تجعلنا يا رب من عبيد امتحانك. يا رب نسألك العفو والعافية والمعافاة التام الدائم في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم أحسن ختامنا في الأمور كلها، ونجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وإذا حانت ساعة رحلتنا من هذه الحياة الدنيا فحبب إلينا لقاءك، وكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك، وخفف علينا سكرات الموت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربي بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك، أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تخيبنا في آمالنا. يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. اللهم إنا ننتظر فرجك، فرج اللهم عنا، ننتظر فرجك وننتظر إكرامك لنا ونجاتك إيانا من سائر المصائب ومن سائر الهموم والغموم، وأنت تعلم أسرارنا ولا تحتاج إلى ما يترجمها يا ذا الجلال لك. فنسألك اللهم الاستجابة، نسألك اللهم الاستجابة، نسألك اللهم الاستجابة. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.